اللهم صل الله على محمد وعلى سيدنا قاسم لا زال الكلام في الأداب العالم وكيفية الكفاية. ثم اعتقدنا أن العالم بإرادة الله وجد وبإرادة الله هي العدل. خالفونا في ذلك الأشاعرة والمعتزلة، حيث المعتزلة جاءوا إلى أن العالم يفنى بالحناء لأن الله الفاعل من شأنه الإيجاد وليس العدل، فلا بد أن يخلق ضد العالم باسم الفناء ثم يفنى العالم بذلك الفناء. هذا المعنى أثبت المصنف بطلانه. وحديثنا اليوم مع الأشاعرة وبعض المعتزلة أيضا، حيث ذهبوا إلى أن العالم موجود وباق بالبقاء، فالعالم مشهور في وجود البقاء. والله سبحانه وتعالى عندما يريد أن ينسي العالم ويعدم العالم إنما يعدمه بانتفاع الشر، لأنه لجل الشر انتفى المشروع. فإذا كان العالم مشروع بالبقاء فالله سبحانه وتعالى ينفي العالم بنفي البقاء، يسلب منه البقاء فينتفي العالم، وكأنما البقاء يخلى بعد ترك العالم بآدم مثلا، عندما الله سبحانه وتعالى يوجد الجن بآدم يوجد معه البقاء، وبعد ذلك عند انتفاء الجن ينفي ذلك البقاء حتى ينتفي الجن. هكذا قال. وقد وقع اختلاف بينهم على أنه ما المراد من البقاء. البقاء ما يقابل الفناء، ولكن ما المراد من البقاء الذي يكون شرط لوجود العالم؟ فمنهم من قال البقاء عبارة عن الموجود لا في مكان، الموجود لا في مكان. ومنهم من قال عبارة عن الموجود في محل، فعبارة أخرى بعض قال البقاء عبارة عن جوهر، والبعض الآخر قال البقاء عبارة عن العرب. طبعا بالنسبة للعربية أيضا وقع اختلاف ونزاع على أنه كيف يكون ومن أي الأعراق، فمنهم من قال من الأكوان الأربعة وغير ذلك مما وقع النزاع بين المتكلمين من الأشاعرة كالجويني والباقلاني وابن شبيب وغيرهم، طبعا بعضهم من المعتزلة. نحن نقول وجود العالم بإرادة الله من دون شرط البقاء، لأنه القول بالبقاء يلزم ثاني مفاسد، يلزم التأثير بلا مرجع، يلزم اجتماع النقيضين، والتركيب هنا مرجع طبيعي عندنا، واجتماع النقيضين من أبدأ البديهيات يطرح ذلك ويمتنع ذلك، لا يمكن اجتماع النقيضين. سنقول على انه لا يصح اجتماع النقيضين وما نحن فيه من مصادق ذلك، بيان ذلك جيد الانتباه. البقاء ان كان عباره عن الموجود لا في موضوع يعني الجوهر، فلماذا هذا الجوهر يكون الشاق للعالم؟ العالم الجوهري والعالم الجسمي لو كان مخلوق بشرط وجود البقاء، والبقاء من الجواهر على انه موجود لا في موضوع، فلماذا العالم يشترط بالبقاء ولماذا البقاء لا يشترط بالعالم؟ لماذا الشرطية من جهة البقاء بالنسبة للعالم؟ يعني العالم مشروط بالبقاء، فليكن البقاء مشروط في وجود العالم، متى ما كان العالم يكون البقاء، ولا بدأ العالم ينتفي البقاء. لماذا يقال متى ما كان البقاء كان العالم، ومتى ما انتفى البقاء انتفى العالم؟ فإنه يجب ترجح بلا مرجح. لماذا الاشتراك من جانب البقاء وليس من جانب العالم؟ وإذا كان البقاء هو الموجود في موضوع، هو الموجود في محل، بعبارة أخرى البقاء عبارة، البقاء عبارة عن العرض، يلزم اجتماع النقيضين، لأنه يلزم الموجود في محل والموجود لا في محل يجتمعان في آن واحد. الموجود لا في محل هو عبارة عن العالم، عبارة عن الجوهر، والموجود في محل عبارة عن البقاء، فاجتمع البقاء واجتمع إلا بقاء بعبارة أخرى، أو اجتمع العالم واجتمع إلا عالم بعبارة أخرى في آن واحد وفي زمان واحد، ولا هذا إلا اجتماع النقيضين وهو لا يجوز. هذا ظاهر القضية وظاهر الاستدلال، ولكن للمصنف طبعا نفس هذا المعنى، إلا أن الشارح يفصل هذا المعنى ويذكر وجوه لهذا المعنى لا يصير تصريح. قال: وإثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح، أي يستلزم اجتماع النقيضين. أقول: ذهب قوم منهم ابن شبيب عليكم السلام، ذهب قوم منهم ابن شبيب من المعتزلة إلى أن الجوهر باطن ببقاء موجود لا في محل. الجوهر باطن لكن ببقاء، يعني العالم الجسماني باطن لكن ببقاء موجود، ذلك البقاء أوجده الله مع وجود العالم، وكأنما بعد وجود العالم أوجد البقاء، وذلك البقاء موجود لا في محل. في عبارة أخرى يكون عبارة عن الجوهر، لأن الجوهر هو الموجود لا في محل. فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى الجوهر، باعتبار إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى الجوهر. والمصنف رحمه الله أحال هذا المذهب أيضا، يعني قال بمحاليته أن هذا المذهب محال باستلزام المحال، لأنه يستلزم القول بالمحال، وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين: أحدهما الترجيح من غير مرجح، والثاني اجتماع النقيضين. والذي يخطر لنا في تقرير ذلك أمران، يخطر لنا عن حسب ما نفهم من عبارة المصنف ويخطر ببالنا أمران: أحدهما أن نقول البقاء إما جوهر أو عرض، لا يسلم الحالين، البقاء الذي تقولون به إما يكون من أقسام الجواهر أو من أقسام الأعراض، والقسمان باطلان، فالقول به إذا بطل الثاني بطل المقدم، ولما يبطل القسمين يعني بطل المقدم، فالقول به باطل. أما الأول يعني البقاء ليس بجوهر، فلأنه لو كان جوهران لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس. واقعا إذا كان البقاء مثلا هذا الكتاب الآن من العالم الجسماني، جوهر موجود لا في موضوع بل هو الموضوع، فهذا الجيش وهذا الكتاب يقال موجود لوجود البقاء، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الكتاب أولا ثم يخلق معه البقاء، ووجود الكتاب مشروط لوجود البقاء، والحال البقاء جوهر. نقول إذا كان البقاء جوهر والكتاب جوهر، فلماذا الكتاب يشترط بالبقاء؟ فليكن البقاء يشترط بوجود الكتاب، يعني متى ما كان الكتاب موجود كان البقاء موجودا. لماذا يقال متى ما كان البقاء موجود كان الكتاب موجودا؟ فإذا ليس اشتراط العالم بالبقاء أولى من اشتراط البقاء بالعالم، لا أولوية في الاشتراط بالنسبة إلى البقاء، والعالم. فيلزم لو قلنا بأن العالم مشغول بالبقاء مع أنه ليس بينهما أولوية، يلزم ترجيح بلا مرجح. لماذا رجحنا أن العالم يشترك بالبقاء وليس البقاء يشترك بالعالم؟ فيلزم ترجيح بلا مرجح، والمسألة واضحة. فلأنه لو كان جوهرا لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس. فإما أن يكون كل واحد منهما شرطا لصاحبه لا يخلو من حالين أو من ثلاث حالات، إما أن يكون كل واحد شرطا لصاحبه وهو دور يلزم الدور أنه العالم مشروط بالبقاء والبقاء مشروط بالعالم، وهل هذا إلا دور مصرع من باب توقف الشيء على نفسه والدور باطل لأنه يلزم اجتماع النقيضين كما مر سابقا، أو لا يكون أحدهما شرطا للآخر وهو المطلوب. جواهر مستقلة، البقاء جوهر مستقل والعالم جوهر مستقل. بهذا المعنى لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يبني العالم لا يتوقف على بناء البقاء، بل يبني البقاء ويبني العالم بإرادته. فعليه البقاء جوهر مستقل والعالم جوهر مستقل آخر لا ارتباط بينهما، مخلوقات متعددة لله كالإنسان والبقر مثلا، كيف مخلوقات متعددة لله كذلك العالم الجسماني وعالم البقاء عوالم متعددة كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. أو لا يكون أحدهما البقاء والعالم شرطا للآخر وهو المطلوب. وأما الثاني فلأنه لو كان عرضا، الثاني يعني لو كان البقاء عرض، فلأنه لو كان عرضا قائما بذاته عرض لكن مع ذلك لا في محل، يعرض على العالم لكن مع ذلك لا في محل. هل هذا إلا اجتماع النقيضين؟ أنه عرض لا في محل، معنى العرض أنه في محله، مع ذلك نقول عرض لا في محل. يلزم أن يكون شيء واحد وهو العرض وهو البقاء في محل ولا في محل، وهل هذا إلا اجتماع النقيضين الذي لا يجوز بلا شك. وأما الثاني فلأنه لو كان عرضا قائما بذاته لزم اجتماع النقيضين، إذ العرض هو الموجود في المحال. فلو كان البقاء قائما لا في محال مع كونه عرضا لزم ما ذكرناه وهو اجتماع النقيضين. لا نقول على أنه البقاء عرض موجود في محال، حتى لا نقول البقاء عرض موجود في محال، يقول أين يلزم اجتماع النقيضين؟ فيعني ذلك الثاني أن يقال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته، البقاء لا يكون حاله باعتبار موجود، فهذا الموجود إما واجب الوجود لذاته كالله سبحانه وتعالى، وإما يكون ممكن الوجود وليس ممتنع الوجود، لأنه أدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، فيجب أن يكون ممكن الوجود. فإما يقال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته والقسمان باطلان، فيصل القول بأن البقاء واجب لذاته أو ممكن لذاته. لماذا القسمان باطلان؟ أما الأول فلأن وجوده بعد العدم، وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه، إذا كان معدوم ثم وجد يستلزم أنه يجوز العدم فيجب أن يكون ممكنا، والوجود يستلزم عدم جواز العدم، إذا كان واجب الوجود لذاته يستلزم أنه لا يعتريه العدم، ليس فيه شاعبة العدم لا في الأول ولا في الآخر، هذا معنى واجب الوجود لذاته. واجب الوجود لذاته يعني وجوده محض وباحث الوجود بلا شاعبة العدم، فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه والوجود يستلزم عدم جواز العدم، وذلك جمع بين النقيضين. سيلزم أن يجمع بين النقيضين، يعني يجمع بين الوجود والعدم، وهذا لا اجتماع النقيضين. وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر، أنه يعدم في وقت ويوجد في وقت آخر أو بالعكس، هذا ترجيح من غير مرجح لاستحالة الاستناد إلى ذاته، لأنه انعدام انعدام البقاء إلى ذاته أو إلى الله سبحانه وتعالى. إن تقولون إلى ذاته هذا مستحيل، بل يكون بفعل الفاعل بإرادة الله. إذا كان بإرادة الله فليكن العالم ينتفي بإرادة الله. لماذا تأكلون اللقمة من وراء رأسكم؟ كل اللقمة بكل رأس. لماذا تأكلون اللقمة هكذا تلفون الأيدي حول الرقاب وتأكلون اللقمة؟ إذا كان الله هو الذي يبني البقاء. جالس الله أيضا يبني العالم من دون أن من دون هذا التطويل ومن دون هذا الحاشو والزيادة من دون ذلك. فأنا ما يجعلون بين خلاء العالم وبين الله سبحانه وتعالى واسطة باسم البقاء، على أنه الله سبحانه وتعالى يكتب البقاء من العالم عند ذلك يكتفي العالم، لا داعي إلى ذلك. وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجح من غير مرجح لاستحالة استناده إلى ذاته، وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه، يجب أن يكون ممتنع الوجود مع أنه ممكن. إذا كان العدم مستند إلى الذات يجب أن يكون ممتنع الوجود، لأنه العدم الذي يستند إلى الذات يعني ممتنع الذات، يعني ممتنع الوجود لذاته كشريك الباري، حيث العدم يستند إلى ذات شريك الباري فلا يمكن وجوده أفضل ومحسن، وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه مع أنه ممكن وليس ممتنع الوجود. وذلك أيضا جمع بين النقيضين، ولا يستند إلى الفاعل ولا إلى الضد، وإلا جاز مثله في الجواب. إذا كان يستند إلى الفاعل إلى الله، البقاء يبنى بوجود الله سبحانه وتعالى بإرادة الله، فليكن العالم يبنى بإرادة الله ولا إلى الضد، وإلا لجاز مثله في الجواهر. فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر أيضا يلزم ترجيح من غير مرجحين، ولا إلى انتفاء الشر، أنه العالم ينتفي بانتفاء شرطه، وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر. إذا كان العالم ينتفي بانتفاء البقاء، البقاء بأي شيء ينتفي؟ لابد أن يكون له الشر، كما كان العالم له الشر، البقاء يجب أن يكون له الشر، فالبقاء يحتاج إلى بقاء ثاني. أخرج نفينا البقاء الأول بالبقاء الثاني، البقاء الثاني أيضا يحتاج إلى شرط آخر، باعتبار لا يوجد إلا بشرط، فالبقاء وجد لكي يعدم البقاء الأول، البقاء الثاني وجد لكي يعدم البقاء الأول، لكن هذا البقاء الثاني أيضا يحتاج إلى شرط، فيلزم إما التسلسل وإما الثور المصرح أو المضمر، وكلا الصورتين باطل، يعني الثور والتسلسل باطل. فليكن من في العالم بإرادة الله سبحانه وتعالى، يلزم النقص عليه. فالقول بذلك هنا مع استحالة أنه مستحيل في الجواهر يلزم ترجيح من غير مرجح، ولا إلى انتفاء الشرط، وإلا لازم أن يكون للبقاء بقاء آخر، فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العكس، وذلك أيضا ترجيح من غير مرجح. قال وإثباته في المحال يستلزم توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو بواسطة. إثباته في المحال يعني البقاء، إما أن نقول لا في محال يلزم ترجيح بلا مرجح، ويلزم اجتماع النقيضين على الأشكال الذي ذكرها المصنف، يعني على الأنحاء الذي ذكرها المصنف، لأنه اجتماع النقيضين ذكر الشارع بعدة وجوه يلزم اجتماع النقيضين، فالشارع شرح لنا قول المصنف بما خطر في ذهنه الشريف عليه الرحمة وعليهما الرحمة. هذا فيما إذا قلنا البقاء هو جوهر، يعني البقاء هو الموجود لا في موضوع، لا نقول البقاء هو الموجود في المحل، البقاء هو الموجود في الموضوع، فيستلزم توقف الشيء على نفسه، يعني يستلزم الدور، إما دور مقرر دور ابتدائي، وإما دور مضمر دور بواسطة. أقول ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء القائم بها، فإذا أراد الله تعالى إعدامها الجواهر تبقى ببقاء، يعني إذا الجواهر لا تبقى بإرادة الله، إنما تبقى بالبقاء، والبقاء يكون من الله سبحانه وتعالى. فالجواهر يعني العالم الجسماني تبقى ويبقى ببقاء قائم بها، ذلك البقاء قائم بالجواهر، يعني كأنما الجواهر قيوميتها بالبقاء، لولا البقاء لما تقوم لنا الجواهر، لما وجد لنا الجواهر، فعليه الجواهر باقية بالبقاء إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها. فإذا أراد الله تعالى إعجاب تلك الجواهر لم يفعل البقاء، بمجرد انه لم يفعل البقاء تنعدل الجواهر، لانه لم انتفى الشر انتفى المشروع، فانتفت الجواهر. لكن المصنف رضي الله تعالى عليه أبطل ذلك باستلزامه استلزام هذا القول توقف الشيء على نفسه، وهو ملاك الدور، لانه ملاك الدور وتوقف الشيء على نفسه. أليف متوقف على باء، باء متوقف على أليف، فيبدل انه الأليف متوقف على الألف، الألف متوقف على الألف، وهل هذا لا توقف الشيء على نفسه؟ أبطل ذلك باستلزامه استلزام ذلك توقف الشيء على نفسه، إما ابتداء وهو الدور المصرع أو تواقف وهو دور المطلق. تقريره وبيانه أن حصول البقاء في المحال يتوقف على وجود المحال في الزمان الثاني، حصول البقاء في المحال يتوقف على وجود المحال في الزمان الثاني، يعني لا بد من وجود المحال في الزمان الثاني حتى يوجد فيه البقاء، وإلا إذا انتفى المحال في الزمان الثاني بطبيعة الحال ينتفي البقاء. فعليه ديمومية البقاء إنما هو ديمومية وجود المحال، لأنه عارف يعرف على المحال، فلا بد من وجود المحل اولا ثم يعرض عليه البقاء ثم يعرض عليه البياض والثواب كبقيه الاعراب بالاثار. فلا بد من وجود الجسم اولا، وفي الزمن الثاني في الدقيقه الثانيه يعرض عليه البقاء. وحينئذ وتقرير ان حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، لكن حصوله في الزمان الثاني اما ان يكون هو البقاء، حصوله في الزمان الثاني إما يكون هو عبارة عن البقاء أو محلول البقاء، لا يخلو من حاله. إما يكون حصوله في الزمان الثاني عبارة عن البقاء أو معلول ومخلوق للبقاء. ويستلزم من الأول إذا قال حصوله هو البقاء، يعني في الزمن الثاني أنه يوجد بقاء، فالبقاء يوجد في البقاء، يستلزم توقف الشيء على نفسه، يستلزم وجود البقاء في البقاء، إما يكون هو البقاء أو معلول البقاء. ويستلزم من الأول توقف الشيء على نفسه ابتداء، ويستلزم من الثاني إذا كان معلول البقاء، يعني كأنما البقاء أوجد بقاء ثم الله سبحانه وتعالى أوجد بقاء آخر في ذلك البقاء الثاني، فيلزم الدور المضمر، يعني الدور بواسطة واحدة. ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف عليه، وذلك يقتضي توقفه على معلوله، توقف البقاء على معلول البقاء المتوقف على البقاء، وذلك يقتضي توقف الشيء على نفسه بواسطة. فهذا ما يمكن حمل كلام المصنف على هذا، على هذا الذي يمكن عليه، يعني على ما يمكن حمله. الهاء يرجع إلى اسم الموصول وهو عبارة عن ما، ما يمكن حمل كلام المصنف على ما يمكن، ولا يمكن بأذهانكم الوقادة أن تحملون كلام المصنف على وجوه أخرى كما عند بعض الشراح. المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. إذا ثبت إلى الآن إمكان انعدام العالم بإرادة الله سبحانه وتعالى، وليس بالفناء وليس بالبقاء، إنما بإرادة من الله جل جلاله. ثم بعد ذلك نقول الله سبحانه وتعالى يوما ما في زمن ما بإرادته بمشيئته يعدم هذا العالم، وعند ذلك يكون يوم القيامة، يوم الحاشر، يوم المعاد، حيث بعد الانعدام تعاد جميع أجسام المكلفين، طبعا دون الأجسام، دون غير المكلفين، يعني غير المكلفين لا يعادون يوم القيامة، إنما المكلفين والحيوانات أيضا بالتبع يعادون يوم القيامة، أما الجبال والأنهار وما شابه ذلك لا يعادون يوم القيامة، بل يعدمون نهائيا. ظاهر قول المصنف وشارح كما مر سابقا هذا المعنى. فعليه بعد انعدام العالم الله سبحانه وتعالى يخلق المعاد، يوجد المعاد، يمهد للمعاد، يوفق للمعاد، عبر ما شئت عباراتنا شتى او عشر كواحد، فيوفق للمعاد ويمهد للمعاد. اي المعاد؟ وقع نزاع بين العقلاء، فلنعبر بهذا التعبير، من العقلاء وهم الثلاثه قالوا انما الله سبحانه وتعالى يعيد الأجسام أجسام الناس يعيدها يوم القيامة بأرواحها لا بأجسامها. إذ اعتقدوا ببقاء الروح قالوا الروح باقية، فلذا يعتقدون بأن الأرواح تعاد يوم القيامة لتساب بالبهجة الروحانية، لتعاقب بالعقاب المعنوي باعتبار مسألة روح. فإذا الثواب والعقاب يكون بحجم الروح وبمقدار الروح. هكذا قال. من الفلاسفة طبعا هذا بالنسبة إلى من يعتقد بالمبدأ سيعتقد بالمعاد، وإلا من لم يعتقد بالمبدأ كالملحدين كالمشركين كالشيوعيين في زماننا هذا أصلا لا يعتقد بالمعاد أيضا. كلامنا الآن مع من يعتقد بالمبدأ، مع من يعتقد بالله سبحانه وتعالى، فكل من يعتقد بالله لا بد أن يعتقد بالمعاد أيضا. فعليه وقع نزاع بالنسبة إلى المعاد وكيفية المعاد على أنه روحاني أو جسماني. فمن الفلاسفة من قال بأن المعاد روحاني، ومنهم من قال بأن المعاد جسماني لا غير بدون الروحانية، وهو رأي كثير من المتكلمين من يذهب إلى هذا القول، يعني بين إفراط وتفريط على أنه المعاد جسماني وليس روحاني. والحق وما أقيم عليه البرهان والدليل العقلي والنقلي أن المعاد روحاني وجسماني، كلاهما معاد روحاني وجسماني. نعم لا يعتقدون كثير من المتكلمين يعتقدون على أنه جسماني من زوره، يعني هذا الجسم يتعذب يوم القيامة، الجسم العاصي يتعذب يوم القيامة من دون أن يكون فيه روح، كجسم الميت مثلاً أفرض، الميت يتعذب يحترق يوم القيامة من دون وجود روح، يحس البدن يحس من دون تعلق الروح، هكذا معتقده، ولكن نحن نعتقد على أن الروح تتعذب وكذلك الجسد يتعذب، والروح تجتهد وترتاح وكذلك الجسد يرتاح. نعم نعم الجسد لا يتعذب، الآن عندما يحترق جسد الإنسان لا يتعذب جسده؟ بدلناهم جلودا أخرى، كلما نغز جلودهم بدلناه جلودا أخرى، لماذا هذا التسجيل؟ اي هذا يدل على ان الجسد يتعذب. كيف يتنعم الجسم الان؟ مثلا الان اتفاقا الله خاطب الناس باعتبار اشرف من الجسد، لان الناس راكبة والجسد مركوب، فقاطب الراكب دون المركوب، ولكن هذا لا يعني أنه المركوب لا يتعجز ولا يتنحن. الله قاطب الناس صاحي أي أسرنا باعتبار أشرف من الجسد، فهذا ما نعتقد أن الروح أشرف. من يقول على انه لا تتعجب انت، ولكن ربما الجسد عند المتكلمين يتالم، يعني ابيض المتكلمون هكذا يقولون اتفاقا من ابناء العام من يقول بهذا القول، يقولون بهذا القول على انه يتعجب جسد الانسان، صح باطل مردود، ولكن هناك من يقول بهذا القول، هناك من يقول بهذا القول، راجع كتاب توضيح المراد يقول انه اكثر المتكلمين يذهبون الى هذا القول، مع انه هذا القول باطل، لانه بالمثل اربع اقوال. نعم.
ثم لا يفترض ان يكون هناك قول سليم
على كل نحن ابناء الدليل، ليس لنا تعصب لا مع الاشاعره ولا مع المعتزله، ولا انه نتعصب بما نعتقد، انما نحن نتعصب للحق، نقول هذا
أي نعرض الأقوال جميعا واقعا لو كنا ونحن الأقوال بالنسبة للمعاد نجد هناك من ينفي المعاد مطلقا لا جسماني ولا روحاني. هذا القول مناسب للوجدان مناسب للعقل مناسب للأدلة العقلية. دعنا عن الأدلة الداخلية كلامنا الآن مع العقلاء من ينفي المعاد مطلقا لا جسماني ولا روحاني هذا مناسب باعتبار أنه يجزم الظالم يظلم في الدنيا وليس هناك من يأخذ أمام ظلم الظالم لأنه يعتقد إلى ماته ينتهي كل شيء فلماذا لا يختلف بظلمه في هذه الدنيا فيظلم في الدنيا ويظلم أن يكون دائما في الدنيا من يكون فقير ومن يكون غني ومن يكون ظالم ومن يكون مظلوم وهكذا فإذا اختلاف الطبقات في الدنيا مع ذلك ليس هناك يوم يجازى الظالم بظلمه ويجازى المظلوم بصبره ليس هناك يوم في هذا المعنى هذا غير صحيح وجدانا غير صحيح اذا نفي المعاد مطلقا لا جسماني ولا روحاني هذا ما يخالف الوجدان ويخالف الفطره الجميله ويخالف العقل السليم نقوم بالمعاد الروحاني فقط هذا المعنى ايضا يخالف العقل مع انه يخالف الناقل يخالف العقل باعتبار هذه الجزميه التي تلذذت في الدنيا الان عندما يتلذذ الانسان في الجماع بالمقاربه جسده يتلذذ او روحه يتلذذ بلا شك جسده يتلذذ لانه ادل دليل على تلذذ الجسد انه خروج المني يخرج من جميع جسده كما في الروايه انه خروج المني يخرج من جميع جسده كالعطف كيف العطف تخرج من جميع الجسد الا ان المحل هو عباره عن الان فكذلك المني يخرج من جميع الجسد عاصر الجسد عاصر دم كل الجسد هو عباره عن المني ماء الحياه يسمى لماذا يسمى ماء الحياه لانه كانما تمام وجود الانسان متلخص في مني اليمنى افرايتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون الله الذي خلقه فعليه الجسد بلا شك يتلذذ لانه يحس يتلذذ الجسد دعنا عن الروح من من ينفي الروح لكن مع ذلك لا ينفي الجسد لماذا ياكل بشهوه روحه تلذذ في الاكل الشهوات بأي اعتبار؟ شهوات بأي اعتبار؟ هذه الآلة تتلذذ أو لا تتلذذ؟ نعم الآلة مع وجود الروح الله سبحانه وتعالى يخلق آلة تتلذذ مع وجود الروح نعم لو انتهى الروح لذلك يتلذذ يعني عند موته لا يتلذذ ولكن مع ذلك يتعذب روحه إلى يوم القيامة يوم القيامة يعاد مرة ثانية الجسد فيتلذذ أيضا الجسد يتنعم الجسد إذا هكذا يجب أنه لا في المعاد الجسماني بناء على قولكم لأنه يوم القيامة يجب فقط الروح تتلذذ يسمع الفارق هذا كيف تقيت الإنسان الذي وأجر من المخلوقات من راجع يا مولاي على غير صحيح ولكن بين الآلتين لا ما شاء الله من الكون الواسع والفرق الواسع كيف قال أنه تكت الإنسان بكونه آلة كالراديو الذي يحمل الخبر لا يمكن القياس باعتبار هذا الجسد مع وجود الروح يتلذذ بلا شك تلذذ الجسد الآن الأكل والشرب هو لذذ الجسد وليس لذذ الروح وإلا المريض يأكل كما يأكل غير المريض الثالث لماذا الثالث يتلذذ ولكن المريض لا يتلذذ بل يتألم روح مريضة جسد مريض يا مولاي كيف يقول ذلك إذا كان بهذا النحو لماذا إجرال حمليان على الجسد فليكن الجسد بينما كان فليجرح الجسد ولا يبالي الجسد لأنه كيفما كان على كل الأقوال في المعاد الجسماني أربعة منهم من نفى المعاد الجسماني والروحاني معا ومنهم من أثبت المعاد الجسماني والروحاني معا وهو الحق ومنهم من قال بالجسماني دون الروحاني ومنهم من قال بالروحاني دون الجسماني ويأتينا تفسير ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.